وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الخامس والأخير من مجالس تفسير سورة العنكبوت لشيخنا شيخ محمد بن رستاني حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذنه تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة مع تفسير سورة العنكبوت، وهذا هو الدرس الأخير من سلسلة الدروس المتعلقة بهذه السورة العظيمة. ذكرنا أمس أن الله عز وجل ذكر في آخر هذه السورة أو في أواخر هذه السورة بعض الآداب التي تتعلق بالدعوة و بحاملي الدعوة بالدعاة. هذه الأداق ينبغي أن يتأدب بها وأن يتزين بها من يدعو إلى الله عز وجل، وهي من قوله سبحانه: اتلوا ما أوحي إليكم من الكتاب. هذا جانب. جانب آخر من هنا: اتلوا ما أوحي إليكم من الكتاب. من هنا يذكر الله عز وجل الابتلاء الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم بأصناف المشركين من أهل الكتاب ومشركي مكة وغيرهم. وكما ذكرنا أن هذه السورة هي سورة الابتلاء والامتحان، فيها بيان أن المؤمن لا بد أن يبتلى، وقد ذكر الله عز وجل نماذج من الابتلاءات، وأن الأنبياء والرسل قد ابتلوا وكانت النتيجة في صالحهم. ذكر الله عز وجل هذا كله، ثم ذكر هذه الآيات وفيها إشارة إلى ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابتلاؤه بأصناف من الكفار المشركون وأهل الكتاب بأصنافهم. وذكر الله عز وجل في هذه الآيات ما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يصلح أن يكون خطابا لكل داعية إلى دين الله عز وجل وإلى سبيله إلى يوم القيامة. إذن هذه الآيات فيها جانب آخر أيضاً، وهذا الجانب يتعلق بالامتحان والابتلاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل في آخر هذا المقطع: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أولئك الذين خسروا في الامتحان والابتلاء ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالله عز وجل، هم خسروا كل شيء. لا زال الله عز وجل يتحدث عنهم: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. أولئك الذين خسروا كل شيء. من عجيب أمرهم أنهم يستعجلون العذاب ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطالبونه بإلحاح وباستمرار أن يعاجلهم الله عز وجل بالعقوبة إن كان سيسمع النبي صلى الله عليه وسلم إن كان نبيا صادقا مرسلا منه مع أنهم يستحقون العذاب مع ذلك يستعجلون العذاب. يقول الله عز وجل ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ما الذي يؤخر العذاب مع أنهم يستعجلونه؟ أن الله عز وجل ضرب له أجلا وهذا الأجل هو مقدر وينتظرهم العذاب في ذلك الوقت. لذلك يقول الله عز وجل ولا يأتينهم اللام للتأكيد والنون المشددة للتأكيد ولا يأتينهم سيأتيهم هذا العذاب ولكن كيف بغتة أي فجأة بدون تحديد موعد وهم لا يشعرون. وشيء من هذا قد حصل في غزوة بدر. ما أصابهم في غزوة بدر كان في ذلك الوقت لم يكن مما يفسر تاريخيا يفسر من الناحية الحربية يفسر لا يفسر بشيء شيء قلب الموازين شيء لا يتوقع. يعني هذه الزمرة القليلة 317 أو أقل أو أكثر وهم عزل مقارنة بأولئك يهزمون الكفار بهذا الشكل لا شك أنه كان شيئا من الرغبة ولكن الله عز وجل لم يستأصلهم لحكمة يعلمها الله عز وجل منها أن بعض من استبقاهم الله عز وجل بعضهم آمنوا وبعضهم آمن أبناؤه وكان منهم عظماء. يقول الله عز وجل وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ثم يقول يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جهنم تنتظرهم وهي ستحيط به. إحاطة جهنم لهم عبارة أنهم لن يسلموا من هذا العذاب. وبين الله عز وجل شيئا من صورة هذه الإحاطة يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. هذا تفسير للإحاطة. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول تهكما ذوقوا ما كنتم تعملون. هذه نتائج أعمالكم تذوقوها تذوقوها. إلى هنا خطاب لأولئك المردة أولئك الخاسرين الذين خسروا ومع ذلك يستعجلون بالعذاب والعقاب. بعد ذلك يغري الله عز وجل أو يشير أو يأمر المؤمنين يأمرهم بالهجرة لأن هؤلاء الذين هذه حالتهم لا زالوا مستمرين في تعذيب المؤمنين. فالله عز وجل هنا يأمر المؤمنين بالهجرة. وكما ذكرنا مرارا هذه السورة نزلت قبل الهجرة بسنة وهذه كلها بوادر وتهيئة للمؤمنين للهجرة. والهجرة كما لا تخفى عليكم توابعها الشيطان منها وتنتظر وتنطلق إلى المجهول. لذلك الله عز وجل وهو العليم بذات الصدور يطمئن المؤمنين هنا ويذكر لهم بعض ما تختلج في صدورهم، لأن الهجرة شيء أمر عظيم. في الهجرة ما تدري كيف ستحصل على أسباب الرزق، ما تدري. في الهجرة ما تدري أين ستذهب وعلى من ستقع. قد تموت في الطريق، قد تكون هناك أسباب تتحكم فيك ما تستطيع أن تتحكم فيها. لذلك يقول الله عز وجل يا عبادي، طبعا هذا الخطاب بهذا الشكل فيه إيناس للمؤمنين ينسبهم إلى نفسه المقدسة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. إذا لم تستطيعوا أن تعبدوني هنا فأرضي واسعة، هذه أرضي وتلك أرضي فإياي فاعبدون. المهم أن تتفرغوا لعبادتي ولإفراد العبادة، هذا هو المهم سواء هنا أو هنا. وهذا الهدف إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا الهدف يسترخص في سبيله أن تترك الأوطان وأن تتحمل كل ما يأتيك في هذا السبيل، إفراد الله عز وجل بالعبادة. ومن الغريب أن نجد الآن أن بعض المسلمين يهاجر إلى بلاد الكفار. والله أنا أستغرب كيف ترمي بنفسك وبأولادك وبأسرتك، وخاصة الذين يهاجرون إلى بلاد الكفار مع أسرهم. سبحان الله، كيف تزج بأسرتك في تلك الأمواج المتلاطمة، كيف ما تقابلين؟ هجرة المسلمين العام سبحان الله، أو بعض المسلمين تعقل. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم يشير الله عز وجل إلى شيء أيضا لابد أن تفكر فيه الهجرة، وهو الموت، لأنك ما تدري. يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أنت لو بقيت في بلدك لن تموت، ستموت هناك. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وبالتالي لا تخاف الموت، لا تظن أنك رميت نفسك في البحر وأنك ستضيع هناك، لا، سترجع إلى الله عز وجل والموت سيلاحقك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاحقكم. هذا هو بالنسبة للموت. بالنسبة للرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لا تظن أن الرزق هذا الذي يأتيك كله بسبب منك، أنت سعيت فيه فجاءك الرزق، لا، لا تنظر إلى الأمور هكذا. الرزق بيد الله عز وجل، يسوقه إليك بسبب منك أو بدون سبب منك. وإذا أردت أن تنظر إلى سنة الله عز وجل في هذا فانظر، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، تذهب ولا تحمل رزقها، من الذي يرزقها؟ الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إذن الله عز وجل هنا يطمئن المهاجرين الذين يهاجرون في سبيله، هذين الأمرين يبين الله عز وجل ما ينتظرهم، ما ينتظر هؤلاء الذين نجحوا في الاختبار وهاجروا في سبيل الله عز وجل وجاهدوا في سبيله، يبين ما ينتظرهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، تلك المنازل الأنيقة العالية ستكون هي عوضا عما تركته من الأوطان والدور. هذا فيه أيضا تسلية لهذا المهاجر، هذا الذي يترك بلده ليصل إلى عبادة الله وحده، هذا الذي لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل ويهاجر في سبيل الله. الله عز وجل يقول له: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين، ونعم هذا الأجر، ونعم هذا الوعد من الله عز وجل. لماذا؟ كيف نقول هذا؟ الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الصبر على الأقدار المؤلمة وقوة الاعتماد على الله عز وجل، لا بد من هذين الأمرين كما يقول ابن القيم رحمه الله للسالكين: الصبر وقوة التوكل على الله عز وجل. مع ما تبذل من الأسباب لا تعتمد على نفسك، لا تقول بذلت كل ما يحتاجه هذا الأمر والنتيجة محتملة، لا بد من بذل الأسباب والنتيجة بيد الله عز وجل، لا تعتمد على نفسك. الذين صبروا أي واجهوا كل ما يواجههم باستقامة وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بعد هذه الجولة يشير الله عز وجل في بضع آيات، يشير إلى الاضطراب الذي عليه المشركون، اضطراب وتناقض في اعتقادهم. يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله، بكل تأكيد وبدون تردد سيقولون هو الله عز وجل. فأنا يفكون عن الحق. مع هذا الاعتقاد الجازم أن الذي خلق السماوات والأرض وأن الذي سخر الشمس والقمر، وكما في سورة يونس أن الذي يدبر كل شيء هو الله عز وجل، مع ذلك الذي صرفهم من الحق فأنا يفكون. هذا اضطراب في العقيدة، تعتقد اعتقادا جازما أن الرب الذي خلق السماوات والأرض والذي خلقك والذي يدبر أمرك هو الله عز وجل، مع ذلك تصرف العبادة لغيره أو تشرك غيره معهم في العبادة. كما تعرفون مشركو قريش كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم، ولذلك كانوا يعبدون الله عز وجل، يعتقدون في ربوبيته بهذا الشكل وأنه هو الرب ويعبدونه أيضا، ولكن شركهم جاء لأنهم يشركون غير الله عز وجل معه في العبادة، وكانوا لا يعبدون بأهل الكتاب الذين كانوا يسكنون حولهم، لأنهم كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم. مشركو قريش وهم من ذرية إسماعيل عليه السلام، فما يتعلق بالربوبية كانوا في الجنة. جملة يوحده، ولكن عبادته موزعة لله عز وجل ولغيره. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. هذا فيه أن الله عز وجل هو الذي يرزق الجميع، وهو يفاوت في الرزق، إن الله بكل شيء عليم. هو أعلم في توزيع الرزق على عباده، من يرزقه بهذا ومن يرزقه بهذا وكيف يفاوت بينهم هو أعلم به. لا زالت الآيات تتحدث عن اضطرابهم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. الله عز وجل يحمد نفسه ويعلمنا أن نحمد نفسه، وكلما حمد نفسه ذكر بعض ما يستحق الحمد لأجله. هنا الله عز وجل يعلم الحمد، ومناسبة الحمد هنا أن الحق واضح. الله عز وجل قد وضح وقد بين الحق، ليس هناك غموض في الحق. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ما وضوح الحق؟ لماذا لا يتبعونه؟ لأنهم لا يعقلون. وقد سبق في هذه السورة أنهم مستبصرون، هم مستبصرون أي لا تنقصهم البصيرة، أيضا لا ينقصهم العقل، ولكنهم بما أنهم لا يستخدمون لا ينتفعون من العقل فيما يتعلق بالآخرة، الله عز وجل يسلب أو يذكر أنهم ليسوا عقلاء وليسوا عالمين. أما ما يتعلق بالدنيا فكما سيأتي في السورة اللاحقة في سورة الروم أنهم يعلمون. يقولون الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا. إذن عندهم علم من ناحية وليس عندهم علم من ناحية، وهكذا العقل. فبما أنهم لم يستفيدوا من العقل فهم ليسوا عقلاء، بل أكثرهم لا يعقلون. لازمنا نذكر أن هذه الآية، أن هذه السورة، سورة الابتلاء والامتحان، يذكر الله عز وجل هنا في أواخر السورة أن مدة الابتلاء ليست طويلة. لا تظن أن هذا الابتلاء سيستمر أبدا، لا، له أمد محدود وسينتهي. وسينتهي إلى ماذا؟ سينتهي إلى سعادة دائمة. أما أولئك الذين لم ينجحوا، أيضا يشير إلى حال الله عز وجل، يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يلهو بها القلب ويلهو بها البدن، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان سواء كانت مصدر أو سواء كانت وصف، معناها هي الحياة الدائمة. لو كانوا يعلمون. فالآية فيها توجيه لطائفتين، للناجحين في الاختبار وللراسلين في الاختبار. الذين نجحوا يقول الله عز وجل، يقول لهم ما أنتم عليه من الابتلاء سينتهي قريبا، وستبدأ تلك الحياة التي لا تنتهي. ويقول لأولئك ما أنتم عليه من اللهو واللعب، عمره قصير، ثم ستكون نهايتكم إلى عذاب الدائم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا الاضطراب هنا ذكره الله عز وجل بمناسبة ما ذكره هناك، هذا التناقض الاضطراب في العقيدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لم يتذكروا إلا الله عز وجل، أخلصوا الدعاء ولم يتوجهوا إلا إلى الله عز وجل ونسوا كل معبوداتهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، هنا أمر وهذا الأمر للتهكم وللسخرية. وليتمتعوا فسوف يعلمون، سوف يعلمون ما هي نتيجة هذا الكفر وما هي نتيجة هذا التمتع، سيعلمون. ثم يخاطب الله عز وجل أهل مكة بالخصوص. أهل مكة هم أهل بيت الله وهم يعظمون في مشارق الأرض ومغاربها لأجل هذا البيت الذي هو بيت الله عز وجل، وكان ينبغي أن يعظموا بيت الله عز وجل وأن يوحدوا الله عز وجل وأن يعبدوه مخلصين له في هذا البيت أقل شيء. ماذا فعلوا؟ جعلوا هذا البيت مسرحا للأصنام، هذا البيت الذي لأجله عزوا في هذا الدنيا جعلوه مسرحا للأصنام. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت كم صنم كانوا فيه في داخل الكعبة؟
360.
ها؟ مع أن هذا البيت هو مصدر الزين. يقول الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الذي درس التاريخ العرب عموما وتاريخ الجزيرة خصوصا يعلم ما تحفيه هذه الكلمات، كيف كان حاله، كيف كانت حاله. ويتخطف الناس من حوله أفبالباطل يؤمنون، الباطل هو عبادة غير الله عز وجل، وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. عندهم أمران، يكذبون الله عز وجل ويكذبون الذي جاءهم، وكلتاهما جريمة، الكذب على الله عز وجل وتكذيب ما جاء. يقول شيخ الإسلام: الكذب على الله بمعنى الله عز وجل بدأ به هو أعظم من التكذيب. بعض الناس ينسبون إلى الله عز وجل ما ليس في الكتاب والسنة، وهذا ذنب أعظم من التكذيب، من تكذيب ما جاء في الكتاب والسنة. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ تنتهي السورة هنا بما بدأت به، ذكر الله عز وجل في بداية هذه السورة أن هذا الامتحان يحتاج إلى جهاد، أليس كذلك؟ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إذا هذا الامتحان الذي تشير إليه الآية السورة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى مجاهدة دائمة ومستمرة. إذا بدأت السورة بهذا وختمت بهذا: والذين جاهدوا فينا، أي الجهاد في الله عز وجل، هذا فيه إشارة إلى الإخلاص في الجهاد، ليس الجهاد للنفس والهوى، لا، الجهاد لله عز وجل. جاهدوا فينا، جاهدوا ماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، يقول علق سبحانه وتعالى الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. كثير من الناس يغفلون عن هذه الأنواع من الجهاد، مع أن هذا النوع من الجهاد هو أصل جهاد الأعداء. فمن كان منتصرا على هذه الأمور الأربعة بعون الله عز وجل وبمجاهدته الدائمة فهو منتصر على أعدائه أيضا، وفشله في جهاده مع الأعداء له صلة قوية بفشله في هذا الجهاد. جهاد النفس على الهجرة وعلى ما يكون فيها من المصائب، جهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. إذن والذين جاهدوا فينا، لم يذكر الله عز وجل ما الذي تجاهده، وإنما أبرز ما تجاهده هذه الأمور الأربعة حتى تكون منتصرا في جهادك مع العدو. ذكرنا في بداية السورة أن الجهاد الذي ذكر في هذه الآية في هذه السورة هو جهاد النفس، لأن السورة مكية. وذكرنا أيضا أن النفاق الذي ذكر في هذه السورة هو ليس النفاق الذي تتحدث عنه السورة المدنية، إنما هو ذلك النفاق الذي يكون عموما في من لا يكون إيمانه قويا. ذكرنا أيضا أن بعض كثير من المفسرين يرون أن هذه الآيات العشر أو الإحدى عشر الأولى مدنية، بقية السورة مكية، مما يدل على أن السورة كلها مكية هذه الآية التي في الأخير في هذه الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه السورة، يقول مضمون هذه السورة سر الخلق والأمر. سر الخلق والأمر، أول الأمر ابتلاء. أنت لما تقول آمنت بالله فأنت ممتحن ومبتلى ومختبر على هذه الدعوة، هذا أول الأمر. وأوسط الأمر الصبر وتوكل، لا بد أن تصبر على الأقدار المؤلمة وعلى الأوامر، الصبر على الأوامر والصبر على الأقدار المؤلمة، وتتوكل على الله عز وجل. وآخره هداية ونصر. وفي الحقيقة هذا هو خلاصة هذه السورة. وهذه السورة كما قلنا هي سورة الامتحان والابتلاء، فيها أن كل من يدعي الإيمان إنما سيختبر. وبعض الناس يظن أن هذا الاختبار سيأتي، ما أدري متى يأتي. ترى نحن في اختبار دائما، في اختبار مع أنفسنا، في اختبار مع أولادنا، في اختبار مع مجتمعنا، في اختبار في أعمالنا، في اختبار في كل شيء. وكما قلنا في بداية السورة، الاختبار هذا يتعلق بالأوامر ويتعلق أيضا بالأقدار. ونسأل الله أن نكون ممن وفقه الله عز وجل للنجاح في الاختبار، ونسأل الله أن نكون من المؤمنين الصادقين، ونسأل الله أن يبعدنا عن النفاق وآثاره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.